أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. تحصل لدينا من مجموع ما سبق أن المسالك في تحديد منشأ دلالة صيغة الأمر أو مادة الأمر على الوجوب ثلاثة مسالك، فمسلك المحقق الآخوند قدس الله نفسه والذي يظهر أيضا تبنيه من السيد المصنف أعلى الله مقامه الشريف، وهو المسلك القائل بأن منشأ دلالة الصيغة أو المادة هو الوضع، والمسلك الثاني مسلك شيخنا النائيني أعلى الله مقامه وسيدنا الخوئي قدس الله نفسه، وهو المسلك القائل بأن منشأ دلالتهما على الوجوب هو حكم العقل، والمسلك الثالث ما تبناه شيخنا العراقي قدس الله نفسه الزكية، وهو المسلك القائل بأن منشأ الدلالة هو الإطلاق. بعد الفراغ من بيان هذه المسالك يقع الكلام حول الثمرة المترتبة على اختلاف هذه المسالك، فقد يقال بأنه بعد دلالة الصيغة أو المادة على الوجوب فأي ثمرة تترتب على الخلاف في أن تلك الدلالة بحكم العقل أم بالإطلاق أم بالوضع هي بالنتيجة تدل على الوجوب، فإذا كانت تدل على الوجوب حينئذ لا ثمرة مهمة تترتب على ماذا؟ على اختلاف المنشأ. ولكن هذا القول ليس بتام، وذلك لوجود ثمرات كثيرة جدا تترتب على هذا الاختلاف. الثمرة الأولى ما أشار إليها السيد الشهيد أعلى الله مقامه في هذه الحلقة، وهي أنه لو وردتنا صيغة أمرين أو مادة أمرين ضمن سياق اشتمل على عدة صياغ، كما لو قال المولى مثلا أذن وأقم وكبر واقرأ الفاتحة واقنط في صلاتك مثلا وإذا فرغت من الصلاة فكبر، قال هكذا، بحيث سياق واحد اشتمل على مجموعة من الصياغ، وأكثر هذه الصياغ هو ظاهر في ماذا؟ ظاهر في الاستحباب لا في الوجوب، إلا أن مثلا علمنا بأن القنوت ليس بواجب، علمنا بأن التكبير في نهاية الصلاة ليس بواجب، علمنا بأن الأذان ليس بواجب، علمنا بأن الإقامة ليست بواجبة، ولكن بما أن الأمر بقراءة الفاتحة قد وقع ضمن هذا السياق وشككنا أن هذا الأمر يراد به الوجوب أم يراد به ماذا؟ أم يراد به الاستحباب، بناء على مسلك الواضع مسلك المحقق الآخر يقال بأن هذه الصيغة لا يستفاد منها الوجوب. لماذا؟ لأن استفادة الوجوب إذا قلنا بأنها بالواقع استفادة الوجوب من الصيغة إنما تجري بإجراء أصالة الحقيقة، لا نعلم بعد ورود هذه الصيغة في سياق أوامر متعددة تدل على الاستحباب، لا نعلم بأن هذه الصيغة أريد بها معناها الحقيقي وهو الوجوب الذي وضعت له، أم أريد بها معناها المجازي وهو الاستحباب فاستعملت في غير ما وضعت له غاية ما نستطيع أن نتمسك به في المقام هو ماذا؟ هو أصالة الحقيقة لإثبات أن هذه الصيغة قد استخدمت في الوجوب لا في الاستحباب. ولكن جريان أصالة الحقيقة منوط بعدم ورود قرينة على إرادة المعنى المجازي، فمتى ما كانت هنالك قرينة تدل على أن المراد هو المعنى المجازي أو المعنى وليس المعنى الحقيقي، أو لا أقل من كون هذه القرينة ماذا؟ لا أقل من كون هذه القرينة إن لم تكن دالة على إرادة المعنى المجازي فلا أقل من كونها مخلة بظهور الصيغة في معناها الحقيقي، حينئذ لا يمكن ماذا؟ لا يمكن القول بأن الصيغة الواردة في سياق أوامر متعددة وصيغ متعددة تدل على الاستحباب، لا يمكن القول بأنها تدل على الوجوب. لماذا؟ لأن دلالتها على الوجوب قوامها بإجراء أصالة الحقيقة حتى يعلم بأنها قد استعملت في معناها الحقيقي وهو الوجوب. وجريان أصالة الحقيقة منوط بعدم وجود قرينة مخلة بهذا الظهور، والقرينة السياقية قرينة مخلة بهذا الظهور، فيمتنع حمل الصيغة على ماذا؟ على الوجوب. بينما على مسلك المحقق النائيني قدس الله نفسه الزكية، المحقق النائيني يقول كل صيغة من هذه الصياغ قد استعملت في ماذا؟ قد استعملت في الطلب، في مطلق الطلب الصادر من العالي للداني. حينئذ إذا استعملت في مطلق الطلب فالعقل حاكم بمقتضى قانون العبودية والرقية بلزوم الانبعاث عن أمر المولى إن لم يقم قرينة على الترخيص. بالنسبة إلى الأذان أقام قرينة على الترخيص، فحينئذ حكم العقل باللزوم قد هوى قد سقط. بالنسبة إلى الإقامة أقام قرينة صرح بجواز الترخيص، فحينئذ أيضا العقل حاكم بعدم ضرورة المطابقة بعدم ضرورة الامتثال. وهكذا بالنسبة إلى التكبير في نهاية الصلاة، وهكذا بالنسبة إلى القنوت صرح بجواز المخالفة رخص في جواز المخالفة، إلا أنه بالنسبة إلى قراءة الفاتحة لم يرخص في جواز المخالفة، فيبقى حكم العقل قائما على ماذا؟ على وجوب قراءة الفاتحة. فالقرينة السياقية حينئذ لا تؤثر على حكم العاقل، وهكذا يقال على مسلك الإطلاق. أيضا مسلك الإطلاق القائل بأن الصيغة قد استخدمت في النسبة الإرسالية صحيح أو لا؟ فمتى ما استخدمت في النسبة الإرسالية إذا أطلق المولى كلامه وكان في مقام البيان ولم يبين أن هذا الإرسال الذي أريده لا مانع من ماذا؟ لا مانع من مخالفته. إذا لم يبين ذلك حينئذ ينعقد إطلاق لكلامه، ويكون هذا الإطلاق دالا على أي شيء؟ على أن مراده هو الإرسال الذي قد سد معه جميع أبواب المخالفة. تمام؟ فحينئذ بالنسبة إلى الأذان قيد، فلا دلالة على أن النسبة الإرسالية مطلقة. بالنسبة إلى الإقامة أيضا باعتبار صرح بجواز المخالفة فقيد الإطلاق، ولكن بالنسبة إلى قراءة الفاتحة جعل النسبة الإرسالية مطلقة، فيستفاد الوجوب منها حينئذ ولا مانع من ذلك. إذن على مسلك الواضع يمتنع استفادة الوجوب فيما لو كانت عندنا قرينة سياقية، بينما على مسلك الإطلاق أو على مسلك حكم العقل لا يمتنع استفادة الوجوب. هذه الثمرة التي أشار إليها في المقام. الثمرة الثانية التي تذكر لهذا الاختلاف هي أنه لو وردتنا مجموعة من الأوامر من خلال صيغة واحدة لا من خلال صيغ متعددة، وبعبارة أدق لو جاءتنا صيغة واحدة وتعلقت هذه الصيغة بمجموعة من الأمور، كما لو قال المولى اغتسل للجمعة وللجنابة، لم يقل اغتسل للجمعة واغتسل للجنابة كما هناك أقم وأذن، صيغة واحدة اغتسل للجمعة وللجنابة. بعد أن قال اغتسل للجمعة وللجنابة علمنا بأن الغسل للجمعة ليس ماذا؟ ليس بواجب، بخلاف الغسل للجنابة فإنه واجب. لو علمنا بذلك حينئذ على مسلك الواضع إما أن نقول بأن الصيغة قد استخدمت في الوجوب، وبالتالي فإنها تدل على وجوب غسل الجمعة وعلى وجوب ماذا؟ غسل الجنابة، وهذا لا يمكن. وإما أن نقول بأن الصيغة قد استخدمت في أكثر من معنى، هم استخدمت في الوجوب بالنسبة إلى ماذا؟ إلى الجنابة، هم استخدمت في الاستحباب بالنسبة إلى ماذا؟ إلى الجمعة. يقال بأن ذلك من استعمال اللفظ في معنيين، واستعمال اللفظ في معنيين إما هو محال كما هو رأي الآقنط والنائيني، وإما هو قبيح كما هو رأي المصنف قدس الله نفسه الزكية، فحينئذ لا يصح حمل كلام الإمام عليه. وإما أن نقول بأن الصيغة قد استخدمت في الجامع بين الوجوب وبين الاستحباب، لا أنها استخدمت في الوجوب ولا أنها استخدمت في الاستحباب، استخدمت في الجامع. يقال استخدامها في الجامع استخدام في غير ما وضعت له، وهو استخدام مجازي يحتاج إلى قرينة ولا قرينة عليه في المقام. فعلى مسلك الوضع يتعذر تصوير استخدام الصيغة الواحدة في أمر وجوبي من ناحية وفي أمر استحبابي من ناحية أخرى. بينما على مسلك الإطلاق وعلى مسلك حكم العاقل لا تكون هنالك حزازة في هذا الاستخدام. لماذا؟ لأنه على مسلك حكم العاقل الصيغة قد استخدمت في أي شيء؟ في مطلق الطلب. إذا استخدمت في مطلق الطلب حينئذ فالعقل لورود الترخيص في ماذا؟ لورود الترخيص بالنسبة إلى غسل الجمعة حكم بأنه مستحب، ولعدم ورود الترخيص بالنسبة إلى الجنابة حكم بأنه واجب. فالصيغة لم يرد بالنسبة إلى استعمالها أي محذور، هي استعملت فيما وضعت له، استعملت في مطلق الطلب. غاية ما هناك بالنسبة إلى الجنابة قام الدليل على عدم الترخيص فحكم العقل بالوجوب، بينما بالنسبة إلى الجمعة قام الدليل على الترخيص فحينئذ حكم العقل بالاستحباب ولا يرد محذور. نفس الكلام يقال على مسلك الإطلاق. على مسلك الإطلاق هذه الصيغة استخدمت في النسبة الإرسالية، قامت القرينة على ماذا؟ على عدم إرادة الإرسال المطلق بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى غسل الجمعة، فاستفدنا الاستحباب. بالنسبة إلى الوجوب لم تقم قرينة على ذلك، فبإطلاقها يستفاد الوجوب بالنسبة إلى الجنابة. إذن فهي استخدمت في النسبة الإرسالية في معنى واحد، غاية ما هناك أن هنا قامت قرينة بينما هنا لم تقم قرينة على التقييد. فإذا على مسلك الإطلاق وحكم العقل لا حزازة في ماذا؟ في إرادة الاستحباب والوجوب من صيغة واحدة. هذه ثمرة ثانية، وهذه الثمرات كثيرة الدوران في الفقه جدا. الثمرة الثالثة التي يمكن ذكرها في المقام هي أنه لو قال الشارع مثلا أو المولى أكرم العالم مطلقا، وعلمنا من الخارج بأن غير الفقيه لا يجب إكرامه، إنما الذي يجب إكرامه هو خصوص من؟ خصوص الفقيه دون غيره. حينئذ يقال إذا علمنا من الخارج بأن الذي يجب إكرامه هو خصوص الفقيه غير الفقيه، هل يمكن التمسك بإطلاق الدليل أكرم العالم لإثبات استحباب إكرامه أو لا يمكن؟ أكرم العالم هذا أمر مطلق بالإكرام، صحيح أو لا؟ علمنا بأن الذي يجب إكرامه خصوص الفقيه، حينئذ بالنسبة إلى غير الفقيه بما أن الدليل مطلق أكرم العالم، هل يمكن أن نحكم بالاستحباب أو لا يمكن أن نحكم بالاستحباب؟ بناء على رأي المحقق الآخند قدس الله نفسه الزكية لا يمكن. لماذا؟ لأننا بعد أن علمنا بأن الذي يجب إكرامه هو خصوص الفقيه، حينئذ نعلم بأن الصيغة قد استخدمت في ماذا؟ في الوجوب. فإذا علمنا بأن الصيغة قد استخدمت في الوجوب وتقيد بها موضوع الدليل وهو العالم، وصار الموضوع هو العالم الفقيه، حينئذ لا يمكن إثبات حكما لغير الفقيه من نفس هذا الدليل. واضح؟ بينما على مسلك المحقق النائيني أعلى الله مقامه الشريف يمكن إثبات ذلك. لماذا؟ لأن القرينة الخارجية التي دلتنا على وجوب إكرام خصوص الفقيه عندنا دليلان الآن، عندنا دليلان، دليل يدل على وجوب إكرام العالم مطلقا، تمام أو لا؟ دليل آخر دلنا على وجوب إكرام خصوص الفقيه، وبعبارة أوضح دليل دلنا على إكرام مطلق العالم، دليل دلنا على وجوب إكرام خصوص الفقيه من العلماء. حينئذ يقال بأن أكرم العالم يشمل العالم الفقيه والعالم غير الفقيه. بالنسبة إلى العالم الفقيه لم تقم عندنا قرينة على الترخيص فيستفاد الوجوب، بل قامت عندنا القرينة على عدم جواز الترخيص، على عدم جواز الترخيص، على عدم الترخيص، فاستفدنا الوجوب. بينما بالنسبة إلى ماذا؟ بينما بالنسبة إلى الأمر بإكرام العالم غير الفقيه قامت عندنا القرينة الخارجية على الترخيص، إذ الدليل قد دل على وجوب إكرام خصوص الفقيه، مما يعني بأن غير الفقيه لا يجب إكرامه. فحينئذ نقول أكرم العالم يمكن أن نثبت به وجوب إكرام الفقيه من ناحية، واستحباب إكرام غير الفقيه من ناحية أخرى، فيكون للدليل الواحد مدلولان، بينما على مسلك المحقق الآخر لا يمكن ذلك. فعلى مسلك النائين يمكن، وكذلك على مسلك الإطلاق، وأما على مسلك الآخر قدس الله نفسه الزكية فإنه لا يمكن ذلك. هذه ثلاث ثمرات أشار السيد إلى ثمرة منها هنا ولم يشر إلى الثمرتين الأخريين، وإن أشار إليهما في الأبحاث العليا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وتترتب فوارق عملية عديدة بين هذه الأقوال على الرغم من اتفاقها على الدلالة على الوجوب، ومن جملتها أن إرادة الاستحباب من الأمر مرجعها على القول الأول يعني الوضع إلى التجوز واستعمال اللفظ في غير ما وضع له، ومرجعها على القول الأخير يعني الإطلاق إلى تقييد الإطلاق إرادة الاستحباب، وأما على القول الوساط فلا ترجع إلى التصرف في مدلول اللفظ أصلا. خب، في كلمات الشيخ الأيرواني حفظه الله هو هذا المقدار صوره ثمرة للنزاع، فقال بأنه يكون ماذا؟ يكون استخدام الصيغة في الاستحباب مجازا على مسلك الوضع، ولا يكون مجازا على مسلك حكم العقل على مسلك النائين، لأن الصيغة استخدمت في نفس ما وضعت له وهو الطلب، وإنما الاستفيد الاستحباب بحكم العقل. ثم وعليه فإذا جاءت أوامر متعددة، هي قضية القرينة السياقية، جعلها ثمرة ثانية متفرعة على هذه الثمرة، والحال بأن الظاهر أنها ثمرة واحدة، ثمرة واحدة، يعني هذه قضية التمس استفادة الوجوب مع وجود القرينة السياقية وعدم استفادة الوجوب هذه تترتب على هذا الأمر، يعني كله مجموع أمر واحد. بما أن الأمر الاستحبابي على مسلك الوضع استخدام في غير ما وضعت له الصيغة، حينئذ ماذا؟ حينئذ نقول نتمسك بأصالة الحقيقة، وما أن القرينة موجودة يمتنع ذلك. بينما على مسلك أولئك هذا الكلام لا يأتي، لأن الاستحباب ليس ماذا؟ ليس من استخدام اللفظ في غير ما وضع له. فحينئذ هذا الأمر هو نفسه الأمر السابق، يعني مرتبط به لا أنه ثمرة أخرى. وحتى تعبير السيد يساعد على ذلك، يعني قالوا وعليه، وعليه يعني هذا يترتب على ذلك. وعليه فإذا جاءت أوامر متعددة في سياق واحد وعلم أن أكثرها أوامر استحبابية اختل ظهور الباقي في الوجوب على القول الأول. لما؟ إذ يلزم من إرادة الوجوب منه حينئذ تغاير مدلولات تلك الأوامر مع وحدة سياقها، وهو خلاف ظهور السياق الواحد في إرادة المعنى الواحد من الجميع. وأما على القول الثاني فالوجوب ثابت في الباقي لعدم كونه دخيلا في مدلول اللفظ، لتثلم وحدة المعنى في الجميع. لعدم كونه دخيلا أي هو الوجوب يعني. وكذلك الحال لتثلم، لو تنثلم عندكم وكذلك الحال على القول الثالث، لأن التفكيك بين الأوامر وكون بعضها وجوبي بعضها وجوبية وبعضها استحبابية لا يعني على هذا القول تغاير مدلولاتها. المدلول واحد وهو مطلق الطلب مثلا أو النسبة الإرسالية، بل كلها ذات معنى واحد، ولكنه أريد في بعضها مطلقا وفي بعضها مقيدا. وهذا معلوم صار. ذات معنى واحد، إما النسبة الإرسالية على الإطلاق وإما مطلق الطلب على حكم العقل، ولكنه أريد في بعضها مطلقا. مطلق مثلا في بلي الوجوب في بعضها أو الطلب في بعضها أريد مطلقا كما هو في صورة الإطلاق، فإنه يراد بشكل مطلق. وفي بعضها مقيدان كما هو بالنسبة إلى الأوامر الاستحبابية، يعني ذاك أريد في بعضها مطلقا بالنسبة إلى الأوامر الوجوبية، وفي بعضها مقيدا بالنسبة إلى الأوامر الاستحبابية. وإلا المدلول هو واحد، المعنى واحد، ذات الطلب مطلق الطلب أو النسبة الإرسالية. إنما هذه النسبة الإرسالية في الأوامر الوجوبية أريدت مطلقة، في الأوامر الاستحبابية أريدت مقيدة. والطلب أيضا قيد في الأوامر الاستحبابية بينما لم يقيد في الأوامر الوجوبية على رأي النائين. وهناك ثمرات أخرى على أي حال ليس بمهم، الحمد لله مهمة يعني ليس بمهم ذكرها الآن. في البحوث بلي بلي هاشم ذكرها، هذا الشيخ عبد الستار، هذا عبد الساتر هم ذكرها. أنا هم حضرت يعني، بس على أي حال أبو حسين تأخر واللي يتحمل. يعني أنا كنت هيئت خمس ثمرات،
صالح.